أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسن.
نعم شيخ، أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم وأحسن إليكم، نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب الترغيب في الجهاد. ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضمن الله لمن خرج في سبيله إيمانا به وتصديقا برسوله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. قال أبو عمر: الحديث الأول من حديثي مالك المذكورين، هذا من أجل حديث روي في فضل الجهاد، لأنه مثل بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال، وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة. فأي شيء أفضل من شيء يكون صاحبه راكبا وماشيا وراقدا ومتلذذا بكثير مما أبيح له من حديث رفيقه وأكله وشربه، وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم المجتهد. ولذلك قلنا إن الفضائل لا تدرك بقياس، وإنما هو تفضل من الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات إلى قوله تعالى: وبشر المؤمنين. وفي هذا الحديث استعمال القياس والتشبيه والتمثيل في الأحكام، لأنه شبه المجاهد بالصائم القائم. نعم شيخ،
في تقطيع في الصوت قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ممكن
أحيانا.
طيب شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي هذا الحديث استعمال القياس والتشبيه والتمثيل في الأحكام، لأنه شبه المجاهد بالصائم القائم. كده أفضل شيخنا؟
أفضل. نعم، ما شاء الله،
الله المستعان. بسم الله. قال: وفي الحديث الثاني أيضا فضل الجهاد، وأن الأعمال لا يزكو منها إلا ما خلصت فيه النية لله عز وجل. ألا ترى إلى قوله: لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. وفي حديث سهيل: إيمانا به وتصديقا رسوله. وقوله فيه: من أجر أو غنيمة، يريد والله أعلم من أجر وغنيمة، كما قال الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يريد ولا كفورا. وكما قال جل ثناؤه: مثنى وثلاث ورباع، أي مثنى أو ثلاث أو رباع. فقد تكون أو بمعنى الواو، وتكون الواو بمعنى أو. وقد روي منصوصا: من أجر وغنيمة، بواو الجمع لا بأو. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: من خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، وذكر تمام الخبر. وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئا، وأنه أقر الأجر غنم أو لم يغنم. وشهد لهذا ما اجتمع على تقبله أهل السير والعلم بالأثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان وطلحة وسعيد بن زيد بأسهمهم يوم بدر وهم غير حاضر القتال، فقال كل واحد منهم: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك. وأجمع أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من وظائفها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: فأحلت لي الغنائم. قال أبو عمر: ولو كانت تحبط الأجر أو تنقصه ما كانت فضيلة له. وقد قال قوم إن الغنيمة تنقص من أجر الغانمين لحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سرية أسرت وأخفقت إلا كتب لها أجرها مرتين. قالوا: وفي هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره. واحتجوا أيضا بما حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: في السرية أسرت فأخفقت، أن لها أجرها مرتين، فيحتمل مثل ما يحتمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك الله أعلم أن يكون الأجر مضاعفا لها بما نالها من الخوف وعلى ما فاتها من الغنيمة، كما يؤجر من أصيب بماله مضاعفا فيؤجر على ما يتكلفه من الجهاد أجر المجاهد، وعلى ما فاته من الغنيمة أجرا آخر، كما يؤجر على ما يذهب من ماله ونحو ذلك. وذكر مالك في هذا الباب عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن الأعيان لا يؤجر الإنسان في اكتسابها لأعيانها، وإنما يؤجر بالنية الحسنة في استعمال ما ورد الشرع من الفضل في عمله، لأنها خيل كلها، وقد اختلفت أحوال مكتسبيها لاختلاف النيات فيها. وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب واصل، وإن لم يقصد فضل الحسنة تفضلا من الله على عباده المؤمنين، وليس كذلك حكم السيئات والحمد لله. يدلك على ذلك في هذا الحديث أنه لم يبلغ أصل. نعم شيخ.
وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب واصل. نعم.
نعم نعم قال يدلك على ذلك في هذا الحديث أنه لم يذكر حركات الخيل وتقلبها ورعيها وروثها في سيئات المفتخر بها كما ذكرها في حسنات الرابط الذي ربطها. ألا ترى أنها لو قطعت حبلها نهارا فأفسدت زرعا أو رمحت فقتلت أو جنت أن صاحبها بريء من الضمان عند جميع أهل العلم. ويبين ذلك أيضا قوله في هذا الحديث ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من كان منتظرا الصلاة فهو في صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط، لأن انتظار الصلاة سبب شهودها. وكذلك انتظار العدو في الموضع المخوف فيه إرصاد للعدو وقوة لأهل الموضع وعدة للقاء العدو وسبب لذلك كله. وقد أوضحنا هذه المعاني في التمهيد بالشواهد، فمن أراد الوقوف عليها قابلها هناك. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز، فذكر الحديث على ما ذكرناه في باب الكنز. قال ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي لرجل أجر ولرجل ستر وجمال وعلى آخر وزر، فأما الذي هي له أجر فهو الذي يتخذها في سبيل الله، فإن مرت بمرج فأكلت منه فما غيبته في بطونها فهو له أجر، وإن مرت بنهر فشربت منه فما شربت في بطونها فهو له أجر، وإن استنت شرفا كان له أجر، حتى ذكر أرواثها وأبوالها. وأما الذي له ستر وجمال فرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا سيما من ظهرها وبطونها في عسره ويسره. وأما الذي هي عليه وزر فرجل يتخذها بذخا وأشرا ورياء أو سمعة. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء غير الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما قوله فما أصابت في طيلها فالطيل وهو مكسور الأول، فالطيل وهو مكسور الأول ويقال فيه طول وطيل. قال طرفة لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطيل المرخى وثنياه باليد. وقد أتينا من الشواهد على الطيل بكثير من الشعر في التمهيد والحمد لله. وأما قوله فاستنت شرفا أو شرفين فإن الاستنان أن يلج الفرس في عدوه في إقباله وإدباره، يقال منه جاءت الإبل سننا أي تستن في عدوها وتسرع. ومنه المثل القائل استنت الفصال حتى القرعى، حتى تضرب للرجل الضعيف يرى الجلداء يفعلون شيئا فيفعل مثله. قال عدي بن زيد فبلغنا صنعه حتى نشا فارها البال لجوجا في السنن. فارها البال أي ناعم البال. وقال أعشى همدان لا تأسين على شيء فكل فتى إلى منيته يسنن في عنفي. ومنها شواهد غيرها قد ذكرنا أكثرها في التمهيد. والشرف والشرفان الكدية والكديتان والجبل الصغير المعتدل والجبلان. وأما قوله تغنيا فيريد استغناء يقال فيه تغنيت تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت استغناء. وشواهده بالشعر في التمهيد وأما قوله ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها حسن ملكتها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها، وخص الرقاب والظهور بالذكر لأنه قد تستعار الرقاب في موضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة وفي معظم الشيء، كما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة يريد الإنسان كله. وكما قال كثير: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال، غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. وقد يجعلون العنق في مثل هذا كالرقبة، كما جاء في الحديث: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال: هذا لم يوجب على مالك الخيل فيها شيئا يجب عليه إخراجه لعمره من مسكين أو فقير أو قريب أو غيرهم. لعمره، صح شيخنا؟ يجب عليه إخراجه لعمره ولا لغيره؟
لعلها لعمره، يعني طوال عمره، سواء كان ذلك عن سنة أو أكثر.
يعني أبدا يعني. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهذا مذهب من لا يرى في الأموال حقا سوى الزكاة، وهم جماعة من العلماء. ومن حجتهم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقال ابن عباس: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق. وقد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد، وذكرنا في باب الكنز من هذا الكتاب في هذا المعنى ما هو الشفاء والحمد لله. وقد تأول من قال بهذا المعنى في قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم أنه الزكاة، كما قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال آخرون معنى قوله: ولا ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها إطراق فحلها وإفقار ظهرها وحمل عليها في سبيل الله. وإلى هذا ونحوه ذهب ابن نافع فيما أحسب، لأن يحيى بن يحيى سأله عن ذلك فقال: يريد أن لا ينسى يتصدق لله تعالى ببعض ما يكسبه عليها. وهذا مذهب من قال في المال حقوق سوى الزكاة، لقول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وممن قال ذلك الشعبي ومجاهد والحسن، وقد ذكرنا الأسانيد عنه بذلك في التمهيد. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أبي حيان قال: حدثني مزاحم بن زفر قال: كنت جالسا عند عطاء فجاءه أعرابي فقال: إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم. وحجة هؤلاء حديث قيس بن عاصم قال: قلت يا رسول الله ما خير المال؟ قال: نعم المال الأربعون، والأكثر الستون، وويل لأصحاب المئين إلا من أدى حق الله في رسلها ونجدتها، وأفقر ظهرها، وأطرق فحلها، ومنح غزيرتها، ونحر سمينها، فأطعم القانع والمعتر، وذكر تمامها. وقد ذكرنا تمام الخبر في التمهيد. وقال آخرون: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها الزكاة الواجبة لله تعالى فيها. ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة، فإنه أوجب الزكاة فيها إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا يطلب فسلها أو نسلها.
نسلها،
نسلها، نسلها، نعم، صح، نعم،
نعم.
يطلب نسلها. وقد ذكرنا هذه المسألة بما فيها للعلماء في كتاب الزكاة. وأما قوله: فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء للإسلام، فالفخر والرياء معروفان، وأما النواء فمصدر ناوأت العدو مناوأة ونواء، أو هي المناوأة. قال أهل اللغة: أصله من ناء إليك ونؤت إليه، أي نهض إليك ونهضت إليه. قال بشر بن أبي حازم ابن أبي خازم: نعم، بلت قتيبة في النواء بفارس لا طائش رعش ولا وقاف. وقال أعشى باهلة: أما يصبك عدو في مناوئة يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر. وقال أوس بن حجر: إذا أنت ناوأت الرجال ولم تنؤ لقرنين غرتك القرون الكوامل ولا يستوي قرن النطاح الذي به تنوء وقرن كلما نؤت مائل. وأما قوله الآية الجامعة الفاذة فالفاذ هو الشاذ ويقال فاذة وفذة وفاذ وفذ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ومعنى ذلك أنها منفردة في عموم الخير والشر، لا آية أعم منها أو لا آية أعم منها. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. وقوله في الحمر في هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. وكان الحميدي رحمه الله يقول إذا نحرت حمارا فانظر كيف تنحره. قال أبو عمر أما الخيل فقد جاء فيها ما جاء. وسيأتي في هذا المعنى زيادة عند قوله عوتبت الليلة في الخيل. وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي صباحا وهو يمسح وجه فرسه بردائه وقال إن جبريل عاتبني الليلة في الخيل. أخبرناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن مسلم عن مسلم بن يسار فذكره. وفي هذا الحديث دليل والله أعلم على أن كلامه ذلك في الخيل كان بوحي من الله عز وجل، لأنه قال في الحمر لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة الفاذة، فكأن قوله في الخيل كان بوحي والله أعلم. ألا ترى إلى قوله إني عوتبت الليلة في الخيل. وروى زيد بن الحباب قال حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال حدثنا سليمان بن موسى قال سمعت عجلان بن سهل الباهلي يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وأما حديث
لكنه مضى وانتهى من البحث الخاص بمسألة الزكاة في الخيل ولم يورد حديث الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، مع أنه واضح جدا في بابه واستدل به الفقهاء الشافعي وغيره.
جزاكم الله خير.
انتظرته إلى نهاية الشرح ليأتي به فلم يأتي.
نعم. قال وأما حديثه في هذا الباب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. فقد ذكرنا في التمهيد من وصله وذكرنا طرقه وذكرنا في فضل العزلة هناك وما فيه شفاء في معناه والحمد لله. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا قلنا بلى يا رسول الله. فقال رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت ألا أخبركم بالذي يليه قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل معتزل في شعر يقيم الصلاة يؤتي الزكاة ويعتزل شر الناس. قال مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قد ذكرنا الاختلاف على يحيى بن سعيد في إسناد هذين الحديثين في التمهيد، وأصح شيء فيه ما قاله مالك عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده، وهذه البيعة لم تكن بيعة العقبة، وإنما كانت بالمدينة على الحرب، وقد ذكرنا في التمهيد الشواهد بذلك، منها ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثني أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا محمد بن حميد قال سلمة عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال أبو عمر: قوله في حديث مالك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، الحديث معناه فيما استطاعوا. ويبين ذلك حديثه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وأما قوله في العسر واليسر والمنشط والمكره فمعناه فيما نقدر عليه، شق علينا أو يسر بنا، وفيما نحبه وننشط إليه، وفيما نكرهه ويثقل علينا. وفي حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، وهدى الله على ما يحل في دين الله، وهدى الله على ما يحل في دين الله، وما أباحته الشريعة فهو المعروف الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا طاعة إلا في معروف. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف أطلق السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم قيد ذلك لمن جاء بعده بأن قال: إنما الطاعة في المعروف. ولهذا يشهد المحكم من كتاب الله عز وجل، قال: ولهذا يشهد المحكم من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال خضير السلمي لعبادة بن الصامت وقد حدثه بهذا الحديث: أرأيت إن أطعت أميري في كل ما يأمرني به؟ قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار، وليجئ هذا فينقذك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا. حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، في حديث ذكره. قال: وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عمران بن حصين والحكم الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لبشر في معصية الله. وأما قوله: ألا ننازع الأمر أهله، فقد اختلف الناس في ذلك، فقال القائلون منهم: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين مع القوة على القيام بذلك، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله. وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل الله. واحتجوا بقول الله عز وجل لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح، واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق. وبهذا خرج ابن الزبير والحسين على يزيد، وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الحجاج، ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم، فكانت الحرة وبهذه اللفظة وما كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة من المعتزلة، وهو مذهب جماعة الخوارج. وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. روى عبد الرحمن بن هدي
المهدي
ابن مهدي نعم روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر حين بويع على يزيد بن معاوية: إن كان خير رضينا، وإن كان بلاء صبرنا. وقد ذكرنا في التمهيد آثارا كثيرة تشهد لهذا المعنى، وبالله التوفيق. حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: لا تنبغي الإقامة في أرض يكون فيها العمل بغير الحق والسنة للسلف. وروى معن بن عيسى وغيره عن مالك أنه كان يقول: ليس لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. ويقول: قد قسم الله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا.
لا يوجد هنا كلمة ساقطة. لا تنبغي الإقامة في أرض يكون فيها العمل بغير الحق.
نعم، ويكون المعنى
بغير
والسنة
الحق
للسلف.
والسنة، ويكون فيه كلمة مثلا بعدها مثل المحبة للسلف أو التعظيم للسلف ونحو هذا.
أنه ذكر بعد ذلك: ليس لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا المقصود، يعني تكون خلافا لي، يعني تكون شيئا ثالثة، خصلة ثالثة بعد الحق والسنة. طيب،
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
نعم، قال: ومن سب من أمره الله تعالى أن يستغفر له فلا حق له في الفيء. قال أبو عمر: أما قول مالك لا تنبغي الإقامة في بلد يعمل فيه بغير الحق، فمعناه إذا وجد بلد يعمل فيه بالحق في الأغلب. وقد قال عمر بن عبد العزيز: فلان بالمدينة، وفلان بمكة، وفلان باليمن، وفلان بالعراق، وفلان بالشام، امتلأت الأرض والله ظلما وجورا. قال أبو عمر: فأين المهرب إلا في السكوت واللزوم في البيوت بالرضا بأقل قوت. وأما قوله أن نقول أو نقوم بالحق فالشك من المحدث مالك أو من فوقه. وأما قوله لا نخاف في الله لومة لائم، فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب.
أنا وجدت الأثر. قال مالك: لا تنبغي الإقامة في أرض يكون فيها العمل بغير الحق والسب للسلف. فتكون كلمة بغير الحق يعني بخلاف الكتاب والسنة، والسب للسلف موافق لهذا.
نعم، جزاكم الله خيرا. محسن. نعم، قال: وأما قوله لا نخاف في الله لومة لائم، فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه على حسب طاقته من قول وعمل، على ما قدم شرطنا ما لم يكن انطلاق الدهماء وإراقة الدماء ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه إن عجز عن يده، فإن لم يأمن المكروه فعليه أن يغير كما قال ابن مسعود: بحسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا يعلم الله به من قلبه أنه له كاره. رواه شعبة عن عبد الله بن عمير عن الربيع بن عميلة عن ابن مسعود، وروى طارق بن شهاب عن ابن مسعود أن وروى طارق بن شهاب عن ابن مسعود
أنه
أنه جاءه نعم أنه جاءه عتريس بن عرقوب فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. رواه شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وروى شعبة عن معاوية بن إسحاق عن سعيد جبير قال: قلت لابن عباس: أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ فقال: إن خشيت أن تقتل فلا. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وأضعافها في هذا المعنى في التمهيد. وذكر مالك في هذا الباب عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إن عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لا يغلب عسر يسرين، وأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال أبو عمر: قد روي هذا الخبر متصلا عن عمر بأكمل من هذه الرواية. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: جاء أبو عبيدة الشام، حضر هو وأصحابه، فأصابهم جهد شديد، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر: سلام عليك، أما بعد، فإنها لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا، ولن يغلب عسر يسرين. وكتب إليه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليك، أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى قوله: متاع الغرور. فقرأه عمر على الناس وقال: يا أهل المدينة، إنما كتب أبو عبيدة يعرض لكم ويحض الناس على الجهاد. قال زيد يعرض شيخنا صح؟
يعني مثل هذا أو يعرض لكم.
نعم. قال: إنما كتب أبو عبيدة يعرض لكم ويحض الناس على الجهاد. قال زيد: قال إني لقائم في السوق إذ أقبل قوم ينصون قد اطلعوا من التين، فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس. قال: فخرجت نشتد حتى دخلت على عمر، فقلت: يا أمير المؤمنين، أبشر بنصر الله والفتح. فقال عمر: الله أكبر، رب قائل لو كان خالد بن الوليد. قال أبو عمر في هذا الخبر ما كانوا عليه من المشورة في أمورهم، وقد أتى الله على من كان أمرهم شورى بينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الحروب ليقتدى به.
ولو قد أسمى وقد أسمى وقد أسمى الله وقد أثنى الله على من
على من كان أمرهم شورى بينهم. نعم نعم أحسن الله.
أيضا الأثر الذي فيه حذيفة يقول إيه: اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لقائم. بسم الله. قال زيد: قال إني لقائم في السوق إذ أقبل قوم ينصون تمشي، مثل الحديث الذي فيه: فإذا وجد فجوة النص ماشي. قد اطلعوا من الثنية من الثنية فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون، هذا كله صحيح. نعم،
إن شاء الله. جزاكم الله.
جزاكم مثل. ولعلها يعني الثنية
قال
المقصودة في قول
أبو عمر في
القائلين
هذا الخبر ما كانوا عليه
في
من
حديث
المشورة في مريض.
طلع البدر علينا. نعم
نعم.
نعم
قال وقد أثنى الله على من كان أمرهم شورى بينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الحروب ليقتدى به. وفيه أن الرئيس حق عليه الحذر على جيشه، وألا يقدمهم على الهلكة. ولذلك أوصى بعض السلف من الأمراء أمير جيشه فقال له: كن كالتاجر الكيس الذي لا يطلب ربحا إلا بعد إحراز رأس ماله. هذا معنى كتاب أبي عبيدة، والله أعلم. وأما جواب عمر فجواب مؤمن موقن بما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم من ظهور دينه على الدين كله، أنه ستفتح عليه ديار كسرى وقيصر، ولذلك أمره بالصبر وانتظار الفرج، وهو أمر له بالبقاء لأنه أدرب وصار في بلادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. ويروى فاصبروا. قال حدثني عبد الوارث بن سليمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو حفص الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكاتبه قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ورواه ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة بإسناده وقال فيه: فإذا لقيتموهم فاثبتوا، فإن جلبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. أخبرنا سعيد بن يعيش وعبد الوارث قالا: حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. وحدثنا عبد الوارث ويعيش قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وأما أبو عبيدة فولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيوش بالشام في أول ولايته، وعزل خالد بن الوليد عنها ذلك سنة 14، وكانت اليرموك سنة 15، فاجتمعت الروم في جمع لم تجتمع في مثلها قبل ولا بعد. قال ابن إسحاق في 100,000، وقال ابن الكلبي في 300,000، وعليهم ما هانوا رجل من البابا ومن كان تنصر ولحق الروم، وكانت الوقعة في رجب، فنصر الله المسلمين وأظهرهم. وحضرت أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير فحدثت قالت: إن كان الرجل من العدو يمر ليسعى فتصيب قدماه عروة أطناب خباء فيسقط على وجهه ميتا ما أصاب السلاح. وروى محمد بن أبي الحسن عن إسحاق بن زائدة
أو ما أصابه السلاح
ما أصابه السلاح نعم وروى محمد بن أبي الحسن عن إسحاق بن زائدة عن أبي واقد الليثي قال: رأيت الرجل يوم اليرموك من العدو فيسقط فيموت، فقلت في نفسي: لو أني أضرب أحدهم بطرف ردائي ظننت أنه يموت. وجعل الله للمسلمين من الغم الشديد الذي كان بهم فرجا وخرجا، ما قال عمر رضي الله عنه. وأما قوله لن يغلب عسر يسرين، فإنه أراد معنى قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال أبو عبيدة وغيره من أهل العلم باللغة: إن النكرة إذا ثنيت كانت اثنتين، فقوله يسرا ويسرا يسران، والعسر والعسر عسر واحد، كأنه جاء للتأكيد لأنه معرفة، هكذا قالوا أو معناه. قال أبو عمر: أحسن ما روي في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ما قاله محمد بن كعب القرظي، رواه ابن وهب. قال: أخبرني أبو صخر المزني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال: اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي وعدتكم عليه، ورابطوا عدوكم وعدوي حتى يترك دينه لدينكم، واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون إذا لقيتموني. وأخبرنا أبو القاسم خلف بن قاسم بن سهل الحافظ قال: أخبرنا أبو إسحاق
أيضا حديثا مرفوعا في تفسير قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال: لن يغلب عسر يسرين، وإن قالوا يعني لا يصح مرفوعا، لكنه هنا صحيح إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا يعني شاهد قوي لهذا الحديث.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وأخبرنا أبو القاسم خلف بن قاسم بن سهل الحافظ قال: أخبرنا أبو إسحاق محمد بن قاسم بن شعبان الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان والحسين بن الضحاك، واللفظ لإبراهيم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروم من الجمع، وأن الله تعالى لم ينصرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم بكثرة عدد ولا بكثرة خيل ولا سلاح، ولقد كنا ببدر وما معنا إلا فرسان، وإن نحن إلا نتعاقب الإبل، وكنا يوم أحد وما معنا إلا فرس واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه، ولقد كان الله يظهرنا ويعيننا على من خالفنا. فاعلم يا عمرو أن أطوع الناس لله تعالى أشدهم بغضا للمعصية، وأن من خاف الله تعالى ردعه خوفه عن كل ما لله تعالى معصية، فأطع الله تعالى وسمي ومر أصحابك بطاعته، فإن المغبون من حرم طاعة الله، واحذر على أصحابك الليات، وإن نزلت منزلا فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة، يكون نعم الذين يحرضونهم ويحفظونهم، وقدم أمامك الطائع حتى يأتوا بالخير، وشاور أهل الرأي والتجربة، ولا تستبد برأيك دونهم، فإن في ذلك احتقارا للناس ومعصية لهم. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، وإياك والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عند موته حين قال: أحسنوا إلى محسنهم وجاوزوا عن مسيئهم وقربهم منك وأجنهم واستشرهم وأشركهم في أمرك، ولا يغب عني خبرك كل يوم بما فيه إن قدرت على ذلك، وأشبع الناس في بيوتهم ولا تشبعهم عندك، وتعاير أهل الرعاية والأحداث بالعقوبة. وتعاهد أهل الرعاية والأحداث بالعقوبة من غير تعدي عليهم، وليكن تقدمك إليهم فيما تنهى عنه قبل العقوبة تبرأ أهل الذمة من معرتهم، أعلم أنك مسؤول عما أنت فيه، فالله الله يا عمرو فيما أوصيك به جعلني الله وإياك من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في دار المقامة، وقد كتبت إلى خالد بن الوليد يمدك نفسه ومعه له مدد في الحرب، هو ممن يعرف الله تعالى فلا يخالف وشاوره والسلام عليك، فلا يخالف ولا فلا يخالف
تمام،
أو
تمشي
فلا
فلا
تخالف.
يخالف يعني،
وشاوره
لأنه يعني
والسلام
يعرف
عليك.
الله. نعم، جزاكم الله خيرا،
اللهم آمين
أريح
وجزاكم
شيء.
الله.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى، نكمل القراءة من قوله: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. قال أبو عمر: هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بكير وأكثر الرواة. وقال ابن وهب عن مالك في آخره: خشية أن يناله العدو، ولم يجعله من قول مالك. وكذلك قال عبد الله بن عمر والليث وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وكذلك رواه إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر، وهو لفظ مرفوع صحيح. وأجمع الفقهاء ألا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر المأمون الكبير. فقال مالك: لا يسافر فيه بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير. وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا بالعسكر العظيم، فإنه لا بأس بذلك. واختلفوا في هذا الباب في تعليم الكافر القرآن. فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه رجاء أن يرغبوا في الإسلام. وقال مالك: لا يعلم القرآن ولا الكتاب، وكره رقية أهل الكتاب. وعن الشافعي روايتان، أحدها الكراهية والأخرى الجواز. قال أبو عمر: الحجة لمن كره ذلك قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقدار والنجاسات، وفي كونه عند أهل الكفر نقض له بذلك وإهانة له، وكلهم أنجاس لا يغتسلون من نجاسة ولا يعافون ميتة. وقد كره مالك وغيره أن يعطى الكافر دينارا أو درهما فيه سورة أو آية من كتاب الله تعالى، وما أعلم في هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم إذا كان فيهما اسم من أسماء الله. فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن عليها قرآن ولا اسم لله ولا ذكر له، لأنها كانت من ضرب الروم، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان. فإن قيل: أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابا فيه آية من كتاب الله؟ قال: أما إذا دعا إلى الإسلام أما إذا دعي إلى الإسلام أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به. أما إذا دعا إلى
لا
الإسلام
بأس،
أو
يعني
كانت
دعا
ضرورة،
المسلم الكافر.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم، أما إذا دعا إلى الإسلام أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به، لما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب، فذكر قصة هرقل وحديثه، قال هذا كتاب فذكر قصة هرقل وحديثه وقال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاء الإسلام: أسلم تسلم وأسلم، يزيد الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. ذكر فيه مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصباح، فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. وذكر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال أبو عمر: أما حديثه عن ابن شهاب فحديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك إلا الوليد بن مسلم، فقال فيه عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، وقد ذكرنا الإسناد عنه بذلك في التمهيد. وأما رواة الموطأ عن مالك فاختلفوا فيه، فقال ابن القاسم وابن بكير وبشر بن عمر وأبو المصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك حسبت أنه قال عبد الرحمن كما قال يحيى، وقال القعنبي حسبت أنه قال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب، وقال ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن ولا حسبت شيئا من ذلك. وأما اختلاف أصحاب ابن شهاب في إسناد هذا الحديث فكثير جدا، وقد ذكرناه في التمهيد. وأما ابن أبي الحقيق فرجل من اليهود ويسمى سلاما ويكنى أبا رافع، قد ذكرنا خبره في كتاب الدرري في اختصار المغازي والسير، ومن الذين قتلوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحنا خبره هناك وفي التمهيد أيضا والحمد لله. قال: وما حديثه عن نافع فمرسل عند أكثر أهل الرواية كما رواه يحيى، وقد أسنده عن مالك عن نافع عن ابن عمر الوليد بن مسلم ومحمد بن المبارك السوري وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن محمد الرازي، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب ابن عباس وعائشة وأبو سعيد الخدري وأنس والأسود بن سريع وغيرهم.
ابن عباس وعائشة،
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وعائشة وأبو سعيد الخدري وأنس والأسود بن سريع وغيرهم. قال: وأجمع العلماء على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب، والله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا، فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا، وممن قال ذلك الثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور، كل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتلهم إذا لم يقاتلوا، لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا استحيوا. وقد كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرار والعيال، والآثار بذلك
استحيوا.
استحيوا، نعم أكرمكم الله، لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا استحيوا. وقد كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرار والعيال، والآثار بذلك متواترة.
عن الذين يقاتلون يعني.
نعم سيدنا كرمكم الله. في مغازي وقد كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرار والعيال، والآثار بذلك متواترة، وهو أمر مجتمع عليه، إلا أن تقاتل المرأة وتأتي ما يوجب القتل. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا قاتلت المرأة من المشركين أو خرجت معهم إلى دار المسلمين فلتقتل. قال أبو عمر: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة والخندق وأم قرفة وقتل والخندق وأم قرفة وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تعين ابن خطل لهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير بن زهير بن حرب قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فمر بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليها، ففرجوا له فقال: ما كانت هذه تقاتل، إلحق خالدا فقل له لا تقتل امرأة، ما كانت هذه تقاتل، إلحق خالدا فقل له لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا. قال: وروى وكيع عن صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لكم الحرب. وروى سنيد عن أبي بكر بن وروى سنيد عن أبي بكر
نعم
وروى سنيد عن أبي بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى جعونة وكان أمره على الأدراب ألا تقتل امرأة ولا شيخا ولا صغيرا ولا راهبا. وذكر أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان ويأمرهم بقتل من جرت عليه المواسي. قال وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد لا تقتلوا امرأة ولا صبيا واقتلوا من جرت عليه المواسي. وفي كتاب ابن عباس مجاوبا لنجدة الحروري قال له ذكرت أن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، ولو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد ما قتلتهم، ولكنك لا تعلم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان فاعتزلهم. وهو حديث مروي عن ابن عباس من وجوه كثيرة صحاح، واختلف الفقهاء في رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أسارى مسلمين وأطفال المشركين، فقد قال مالك أما رمي الكفار بالمنجنيق فلا بأس بذلك، قال ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين، لقول الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقال أبو حنيفة والثوري لا بأس برمي حصون الكفار وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفال، ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد بذلك من فيه من الكفار، فإن أصابوا في ذلك مسلما فلا دية ولا كفارة. وقال الأوزعي إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا، لقول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون الآية. قال ولا يحرق المركب الذي فيه أسار المسلمين ويرمى الحصن، فإن مات أحد من المسلمين فهو خطأ. قال الشافعي لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال، ومن أصيب فلا شيء فيه وإن تترسوا ففيه قولان، أحدهما يرمون والآخر لا يرمون، إلا أن يكونوا إذا رمى أحدهم أيقن بضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده، فإن أصاب في هذه الحال مسلما وعلم أنه مسلم ويتوقى المسلم جهده، فإن أصاب في هذه الحال مسلما وعلم أنه مسلم فالدية مع الرقبة، وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها. قال أبو عمر روى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم، وربما قال هم من آبائهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر سراياه بالغارة على المشركين وبالتبييت، ويقول إذا سمعتم آذانا فأمسكوا وإن لم تسمعوا آذانا فأغيروا. وقال لأسامة بن زيد أغر على أبنا صباحا وحرق. وبعث صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي في سرية، قال جندب ابن مكيث كنت فيهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشن الغارة على بني الملوح بالكديد
الملوح.
نعم سيدنا أكرمكم الله. أن نشن الغارة على بني الملوح بالكديد. وقد ذكرنا هذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد، وبهذا عمل الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم لمن بلغته الدعوة. وبهذا عمل الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم لمن بلغته الدعوة في من قال بهذه الأحاديث، زعم أن قوله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية خصوص في أهل مكة. وأما مالك والأوزاعي فذهب إلى أن الآية عامة في سائر الناس، وأن حديث الصعب وأما مالك والأوزاعي فذهب إلى أن الآية عامة في سائر الناس وأن حديث الصعب بن جثامة وما كان مثله من التبييت والغارة فليس فيه ذكر مسلم يتترس به. وقول مالك أصح ما قيل في ذلك لتحريم الله دم المسلم تحريما مطلقا لم يخص به موضعا من موضع، وإنما قتل الشيوخ والرهبان والفلاحين، ويأتي ذكره في حديث أبي بكر بعد هذا إن شاء الله. قتل هذه شيخنا عايدة على من؟ وإنما قتل الشيوخ الروح، وإنما قتل الشيوخ.
وفي الحديث النهي عن قتل الشيوخ وعن قتل الرهبان وعن قتل الفلاحين في وصية أبي بكر رضي الله عنه التي تأتي الآن مباشرة، هذا الحديث المذكور بعده.
نعم، يعني ممكن يكون بقى هنزل. نعم نعم ممكن يكون هذه الواو زائدة، يأتي ذكره في حديث أبي بكر.
يأتي ذكره، ماشي لا بأس.
نعم هكذا. وإنما قتل الشيوخ والرهبان والفلاحين يأتي ذكره في حديث أبي بكر بعد هذا إن شاء الله. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نحلا ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. قال أبو عمر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك. فلما انتهى إلى قوله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له، قال سفيان يعني الرهبان: قال وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم وجعلوا حولها أمثال العصائب، فاضرب ما فحصوا من أوساط رؤوسهم بالسيف. قال سفيان يعني القسطيسين. ثم ذكر تمام الخبر كما ذكره مالك سواء. قال أبو عمر: افتتح أبو بكر الصديق في آخر أيامه قطعة من الشام، وكان له عليها أمراء، منهم أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، والأخبار بذلك عند أهل السير مشهورة، وكان يزيد على ربع من الأرباع المشهورة. وفي ركوب يزيد ومشي أبي بكر رخصة في أن الجليل من الرجال راجلا مع من هو دونه راكبا للتواضع واحتساب الخطى في سبيل الله كما ذكر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما ذكر يعني أبو بكر رضي الله عنه.
نفس الكلام رضي عنك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: إني أحتسب خطايا.
نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار، أو حرمه الله على النار. رواه مالك بن عبد الله الخثعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب، وفيه ما كانوا عليه من حسن الأدب وجميل الهدي أداء ما يلزمهم من توقير أئمة العدل وإجلالهم وبرهم.
أداء،
قال: وأما قوله
وأداء يعني، صحيح؟
وجميل الهدي. نعم نعم.
وأداء
ما يلزمهم من توقير أئمة العدل وإجلالهم وبرهم. نعم سيدنا. قال: وكان من سنت. وقال: وأما قوله إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فإنه أراد الرهبان المنفردين عن الناس في الصوامع، لا يخالطون الناس ولا يطلعون على عورة، ولا فيهم شوكة ولا نكاية برأي ولا عمل. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن يحيى بن جدعان عن يحيى بن المطيع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيشا فقال: اغزوا بسم الله، اللهم اجعل وفاتهم شهادة في سبيلك. ثم قال: إنكم تأتون قوما في صوامع لهم فدعوهم وما أعملوا أنفسهم له، وتأتون قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضربوا ما فحصوا عنه. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد هذا الحديث كما رواه مالك، إلا أنه قال: وستجد أقواما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر وتركوا منها أمثال العصائب فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف. ثم ذكر تمام الحديث على حسب ما ذكره مالك. قال عبد الرزاق: الذين فحصوا عن رؤوسهم الشمامسة، والذين حبسوا أنفسهم هم الرهبان الذين في الصوامع. قال أبو عمر: الشمامسة هم أصحاب الديانات، والرهبان المخالطون للناس من أهل دينهم، والرهبان المخالطون للناس من أهل دينهم وغير دينهم، وفيهم الرأي والمكيدة والعون بما أمكنهم، وليسوا كالرهبان الفارين عن الناس المعتزلين لهم في الصوامع. روى معمر عن الزهري قال كان أبو بكر إذا بعث جيوشه إلى الشام قال إنكم ستجدون قوما فحصوا عن رؤوسهم ففلقوا رؤوسهم بالسيوف، وستجدون قوما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم بخطاياهم. واختلف الفقهاء في قتل أصحاب الصوامع والعميان والزمن. قال مالك فقال مالك لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم لا يخالطون الناس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قال مالك وأرى أن يترك لهم من الأموال مقدار ما يعيشون به إلا أن يخاف من أحدهم فيقتل. وقال الثوري لا يقتل الشيخ والمرأة والمقعد. وقال الأوزاعي لا يقتل الحراس والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا الراهب. وقال الليث لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من ماله القوت. وعن الشافعي روايتان إحداهما أنه يقتل الشيخ والراهب. واختاره المزني وقال هو أولى بأصله، قال لأن كفر جميعهم واحد وإنما حلت دماؤهم بالكفر. قال الشافعي قد يحتمل أن يكون نهي أبي بكر رضي الله عنه عن قتلهم لئلا يشتغلوا بالمقام على الصوامع فيفوتهم ما هو أعود عليهم، كما أنه قد نهى عن قطع الشجر المثمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وعدهم بفتح الشام. واحتج الشافعي في قتلهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل دريد بن الصمت يوم حنين. قال أبو عمر يحتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الشيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري سماع الحسن بن سمرة صحيح. وقال الطبري إن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا، وهو قول سحنون. واحتج الطبري بما رواه الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة فقال من قتل هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، نازعتني قائم سيفي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر لم يختلف العلماء في من قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل. وقد روى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه لا تقتلوا امرأة ولا صبيا فقد تقدم حكم ذلك في صدر هذا الباب. وأما قوله لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا إلى آخر الحديث وقد خالف مالك في ذلك، فقال لا بأس بقطع نخل الكفار وثمارهم وحرق زروعهم، وأما المواشي فلا تحرق فلا تحرق. والحجة له في خلافة أبي بكر والحجة له في خلافه أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقها، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب البهائم وعن المثلة وأن يتخذ شيء فيه الروح. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس بتخريب ديارهم وقطع الشجر وحرقها، لأن الله تعالى يقول ما قطعتم من لينة الآية، وأجازوا ذبح الماشية إذا لم يقدر على إخراجها. وقال الأوزاعي أكره قطع شجرة مثمرة أو تخريب شيء من العامل كنيسة أو غيرها. وعن الأوزاعي في رواية أخرى أنه لا بأس بأن يحرق الحصن إذا فتحه المسلمون، وإن أحرق ما فيه من طعام أو كنيسة وكره كسر الرحى وإفسادها. قال ولا بأس بتحريق الشجر في أرض العدو. وقال الشافعي يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت لهم معاقل، وأكره حرق الزرع والكلب. وكره الليث إحراق النخل والشجر المثمر، وقال لا تعقر بهيمة. وتأول جماعة من العلماء في حديث أبي بكر المذكور، قالوا إنما ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعدهم أن يفتحها الله عليهم. قال أبو عمر من ذهب إلى الأخذ بقول أبي بكر فمن حجته ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح عن خالد بن الفزري قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا. قال أبو بكر وحدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال أتاني كتاب عمر رضي الله عنه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال لا يقتل في الحرب الفتى والمرأة ولا الشيخ الفاني ولا يحرق الطعام ولا النخل ولا تخرب البيوت ولا يقطع الشجر المثمر. وحجة من قال بقول مالك والشافعي في قطع النخل حديث نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. قال: وحديث أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض يقال لها أبنى، فقال: أتيها صباحا وحرق. قال: وأما حديث مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمسلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. قال أبو عمر: يتصل معنا حديث عمر. معذرة شيخنا.
ولا تمثلوا،
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. ولا يعني تمثلوا يعني. ولا نعم ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. قال أبو عمر: يتصل معنا حديث عمر بن عبد العزيز هذا من حديث بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أنس بن مالك. قال: حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار قال حدثنا حدثناه محبوب بن موسى قال: أخبرنا الفزاري أبو إسحاق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومنعه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وذكر الحديث بطوله. قال: وأما حديث أنس فرواه يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثنا خالد بن الفزري قال حدثني أنس بن مالك قال: كنا إذا استنفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلنا في ظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله تقاتلون أعداء الله في سبيل الله، قتلاكم أحياء يرزقون في الجنان وقتلاهم في النار يعذبون، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنامكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأما قوله في حديث عمر هذا لا تغلوا، وفي حديث أبي بكر قبله في وصيته ليزيد ولا تغلل ولا تجبن، فالغلول محرم بالكتاب والسنة. نعم سيدنا كرمك الله. فالغلول محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وله باب في هذا الكتاب نذكر فيه حكمه إن شاء الله. والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهذا حرام بإجماع، والغدر والقتل سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن.
لا يفتك.
نعم أحسن الله إليكم. لا يفتك مؤمن. وقال عليه السلام: يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة عند استه: هذه غدرة فلان. فالمثلة محرمة في السنة المجتمع عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ومن حديث الحسن عن سمرة وعمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وأما قوله فيه ولا تجبن، فإنه أراد والله أعلم لا تفعل فعل الجبان، امتثالا لقول الله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا الخطاب إلى من فيه قوة وله جنان ثابت، وأما من ليس فيه شيء من ذلك فإنه لا يكلف ما ليس في وسعه والله أعلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أحس من نفسه جبنا فلا يغزو.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.